الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 من صحيح مسلم وهو العاشر من كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وبالسند المتصل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وأبو كريب محمد بن العلاء وهو الأمداني جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير وهو ابن عبد الله البجلي من اليمن ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وكلا الحديثين أخرجهما البخاري. وفي رواية من طريق يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أحد هات العرب ومن خيرة الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى. وفي رواية أنه قال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وفي رواية أنه قال فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. هذه مجموعة من الأحاديث تضمنت أحكام المسح على الخفين وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعلى قراءة الكسر المراد به المسح وقد بينته السنة. وأما السنة فما ذكرنا من الأحاديث، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد، وإن كانوا قد اختلفوا في المسح في الحضر، والصحيح أن المسح يجوز في الحضر والسفر، وعليه بوب البخاري في صحيحه مستدلا بحديث حذيفة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند صباطة قوم، والصباطة ملقى القمامة. وجاء في بعض طرق هذا الحديث في السفر وليست في الصحيح، ذكرها ابن قدامة في العمدة. والمسح على الخفين من المسائل التي يخالف فيها المبتدع أهل السنة والجماعة، فالرافضة يرون المسح على القدمين ويمنعون المسح على الخفين، ولا عبرة بقولهم ولا بخلافهم. واختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أم قصر القدمين، فذهب عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب وجماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء، واختار ابن المنذر والله أعلم ذكره النووي. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا تساوت المصلحة فالغسل أفضل لأنه الأصل، فإذا كان ثمة أهل بدع يرون حرمة المسح ونحو ذلك فالمسح أفضل لما فيه من إظهار السنة. ويشترط في جواز المسح على الخفين ما يأتي في حديث المغيرة من أنه لبسهما على طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكذلك أن يكون المسح في الوقت، والوقت سيأتي في حديث علي رضي الله عنه أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويكون المسح على أعلى الخف لقوله فمسح عليهما، ويؤيد ما جاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الكعبين أولى من مسح ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قوله توضأ أي جرير بن عبد الله ومسح على خفيه، وهذا موقوف عليه، ولكنه ذكر الشاهد لهذا الفعل وهو المرفوع، فقيل تفعل هذا لعل الذي أنكر عليه لم يبلغه المسح على الخفين، أو أن المسح على الخفين كان منكورا عند الخوارج ونحوهم، فقال نعم أفعله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا أي قضى حاجته ثم توضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ولم ينزعهما. وقول إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث أي حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، وذلك ألا يحتج محتج بأن سورة المائدة فيها الغسل فهي ناسخة للمسح، فجرير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول سورة المائدة. قال النووي فلو كان إسلام جرير متقدم على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصا للآية والله أعلم. وقوله في حديث حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى صباطة قوم، الصباطة بضم السين وتخفيف الباء ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل. وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة، أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك. والثاني أن سببهما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعله بمعبضه، والمعبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم موحدة وهو باطن الركبة. والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي في الصباطة كان عاليا مرتفعا. وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهم الله وجه الرابع وهو أنه بال قائما لكونها حال يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، ولذلك قال عمر البول قائما أحصل للدبر. ويجوز وجه خامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله الجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا. يدل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا، رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد. لكن حديث عائشة الذي ينفي البول قائما يخالفه حديث حذيفة الذي يثبت البول قائما، وحديث حذيفة من حيث الإسناد أقوى خرجه الشيخان، ومن حيث القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي فحذيفة عنده زيادة علم أخبر بما رأى، وعائشة نفت ما لم تعلم به. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب البول قائما، وفيه جواز القرب من البائل إذا أمن التكشف وأمن عود البول عليه وأمن سماع الصوت وشم الريح ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربما اتخذ درقة فبال إليها حتى تعجبوا منه، قالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأن المرأة عند العرب هي التي كانت تبول جالسة. والشاهد من الحديث قوله فمسح على خفيه، الشاهد من الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وهذا المسح كان في الحضر. قوله كان أبو موسى يشدد في البول، أي أنه يحتاط له ويبول في قارورة حتى لا يرجع البول ويتناثر عليه، وهذا فيه تكلف، فلم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه غير أبي موسى، ولذلك أنكر عليه حذيفة. ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، الأمر كان عندهم شديد لأن شأنهم على التشديد وعلى الآثار، بينما هذا الدين رفع الله عز وجل فيه الآثار. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، أي أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى. قوله هنا حديث خرجه أبو داود في سننه من طريق أميمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، هذا لا يتعارض، فهذا كان يبول في الليل لا يخرج من البيت، أما هذا كان يشدد على نفسه خارج البيت، والله أعلم. حديث المغيرة قال إنه فيه فائدة، قالوا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه، هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، وفيه العمل بالإشارة من قوله فانتبذت منه أي تأخرت عنه فأشار إلي فجئت. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة والشاهد منه ومسح على خفيه وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إلا أن فيه مزيد فوائد، من ذلك خدمة المفضول للفاضل والاستعانة في صب الماء، وأن هذا ليس من خوارم المروءة، وجواز لبس ما صنع في أرض الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جبة شامية. والشاهد منه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أنه مسح على الخفين. قال باب المسح على الناصية والعمامة. والسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال معك ماء، فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحصل عن ذراعي فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته على العمام وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قدموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. والشاهد من هذا الحديث المسح على العمامة، ولها ثلاث حالات، المسح على الرأس له ثلاث حالات. الأول المسح على الرأس إن كان مكشوفا ويستوعب فيه فامسحوا برؤوسكم. الثاني المسح على العمامة إن كانت قد غطت جميع الرأس. الثالث المسح على العمامة ومقدم الرأس إن كانت قد بدت منها الناصية، لقول في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. والعجب أن جمهور الفقهاء يمنعون من المسح على العمامة، مع أن الأحاديث ثوابت في ذلك، وجمهور المحدثين على جواز المسح على العمامة لثبوت هذه النصوص، وهذا هو القول الصحيح. فليكن الإنسان على حذر من الأقوال المجردة على الدليل، فإننا مأمورون باتباع الدليل والأخذ به. وهل يمسح على القلنسوة؟ الصحيح أن القلنسوة لا يمسح عليها، إنما يمسح على العمامة، ولا يلزم أنه يلبس العمامة على طهر بخلاف الجوارب والخفاف، فيلزم لبسهما على طهر، أما العمامة لا يشترط. وسواء صلى بالعمامة أو نزعت من على رأسه لا ينتقض وضوءه. قوله تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معها في بعض مغازيه، قوله فلما قضى حاجته كناية عن البول والغائط، قال معك ماء، فيه سؤال المتبوع للتابع، وأن هذا ليس من الأمور المذمومة. قوله فأتيته بمطهرة، هي إناء يتطهر فيه، فغسل كفيه ووجهه عملا بالآية، ثم ذهب يحصر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، لأن الجبة هي اللباس الذي يلبس على الجسم ويدخل فيه اليدين، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه. وهذه سنة يعملها بعض اليمنيين، إلا أنهم لا يدرون بهذا الأمر إلا النادر، وهو لبس الكوت والجبة على الكتفين بدون إدخال الأيادي في محلهما. وغسل ذراعيه أي إلى المرفقين، ونسح بناصيته وعلى العمامة، لأن الرأس قد كشف بعضه، وعلى خفيه، هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، وأيضا المسح على العمامة. ثم ركب وركب، الدليل على أنه تنحى عن المعسكر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أبعد. قالوا فانتهينا للقوم وقد قدموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فيه جواز تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فيه جواز تقدم الإمام الراتب ولو جاء متأخرا، فأومى إليه فصلى بهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت ليتم عليه، فركن عن الركعة التي سبقتنا. وسيأتي في باب الصلاة، هذا من الأحاديث المكررة، أن الناس جعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، يعني يصوبهم فيما صنعوا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء، قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق، قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ساقه المصنف ليستدل به على جواز المسح على العمامة، فإن الخمار في لغة العرب هو العمامة، ليس الخمار المعهود، وقال بعضهم هو الخمار المعهود كما يلبس في بعض الدول بدون ربط، لكن الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أن المراد بالخمار العمامة. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه ثابت كما ترى، أخرجه مسلم. قال هنا وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال، وهذا الذي قال في الأخير من دقيق علم الإسناد، يعني قوله وفي حديث إلى آخر، ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثنان أبو معاوية وعيسى بن يونس، فقال أبو معاوية في رواية عن الأعمش عن الحكم، وقال عيسى بن أبي ليلى في رواية عن الأعمش قال حدثني الحكم، فأتى بحدثني بدل عن، ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس. وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة، قال عيسى في روايته عن الأعمش حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، قال عيسى في روايته عن الأعمش حدثني الحكم بن عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثني بلال، فأتى بحدثني بلال موضع عن بلال. ثم أعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلل، وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه، وأن بلال سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة، وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر على بلال، وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى.